ليس الاختبار الدنيوي فقط، وليس الاختبار العلمي السنوي فقط كما دلل عليه شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله، ولكن هناك اختبار من نوع آخر يجب أن تستعد له، يجب أن تتيقظ، يجب أن تكون على استيقاظ تام، يجب أن توقظ قلبك في كل صباح ومساء، وأنت تنظر في نفسك وفي نيتك وتعلم اطلاع الله على ما في خاطرك، وهل زكيت عن اجتهادك، وهل زكيت عن حفظك لكتاب الله بأن علمت غيرك، بأن عملت به، بأن قمت به، بأن بكيت من أجله وفي آياته، بأن تدبرت. ستسأل أخي الشاب، أخي المسلم، أخي طالب العلم، ينبغي أن تستشعر هذا الأمر.
في هذا اليوم زارنا الولد المبارك بلال ابن الشيخ محمد الصومالي حفظهم الله، فأهلا وسهلا به ومن جاء معه من إخوانه، وإلى كلمته فليتفضل.
في السادس من شهر شعبان لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله ورحمته تتقبل وتتقبل الحسنات. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظمته. لقد أتيت زائرا ويعلم الله بالقصد، ومحبا أن نحضر درس والدنا وشيخنا العلامة أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام، وكنت في غاية السعادة يعلم الله. وتذكرنا أيام كنا في هذه الدار المباركة، ونسأل الله أن يرفع قدره وأن يعافيه في دينه ودنياه وآخرته، وأن يحفظه ويحفظ جميع علمائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي يسر لنا اللقاء بآبائنا وإخواننا في هذه الدار العامرة بالخير المباركة. ولم أعد كلمة، ولكني سمعت الشيخ حفظه الله ورفع الله قدره في الدنيا والآخرة ذكر الاختبار في آخر الدرس، فأقول مستعينا بالله، وقد ذكر وذكرنا بأيام، وقد اختبرت مرتين في هذه الدار المباركة. كان الشيخ حفظه الله ورعاه يشرف على ذلك الاختبار في البدروم، كان يسمى بدروم أبي علي. فلما ذكر الشيخ الاختبار آلمتني بطني وتذكرت تلك الأيام، وهذا واقع. أيها الأخ، ها أنا أقول وقد مضى على الزمان أكثر من 15 عاما، ومن 15 عاما أقول أخي طالب العلم، وكلنا طلاب علم، ونسأل الله أن يميتنا طلاب علم. أخي طالب العلم، إن هذا اليوم ويوم الاختبار هو يوم ينبغي أن تستعد له من بداية العام. ليس الاختبار الدنيوي فقط، وليس الاختبار العلمي السنوي فقط كما دلل عليه شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله، ولكن هناك اختبار من نوع آخر يجب أن تستعد له، يجب أن تتيقظ، يجب أن تكون على استيقاظ تام، يجب أن توقظ قلبك في كل صباح ومساء، وأنت تنظر في نفسك وفي نيتك وتعلم اطلاع الله على ما في خاطرك في كل صلاة تؤديها وفي كل قيام تقومه بين يدي الله من صلاة الليل وفي كل صلاة ضحى وفي كل صلاة إشراق وفي كل قراءة قرآن وفي كل تسميع لقرآن، ينبغي أن تستشعر اختبار الله لك واطلاع الله على ما في نيتك واطلاع الله على ما في نيتك. أيها الأخ، أيها الأخ المبارك، ينبغي أن تستشعر المقام بين يدي الله وأن تستشعر سؤال الله لك وعن علمك ماذا عملت به. سيسألنا الله هذا السؤال العظيم عن علمك ماذا عملت به. سمعت وتعلمت مسائل الزكاة، فهل زكيت عن نفسك وعن بدنك؟ وهل زكيت عن علمك؟ وهل زكيت عن مالك؟ وهل زكيت عن اجتهادك؟ وهل زكيت عن حفظك لكتاب الله؟ بأن علمت غيرك؟ بأن عملت به؟ بأن قمت به؟ بأن بكيت من أجله وفي آياته؟ بأن تدبرته؟ ستسأل أخي الشاب، أخي المسلم، أخي طالب العلم، ينبغي أن تستشعر هذا الأمر. عند أن سمعت ببر الوالدين، هل أنت أبر الناس بأبيك؟ هل أنت قدوة لإخوانك في برك لوالديك؟ هل أنت تأخذ بيدي والديك وتعرفهما بالله وتدلهما على الله وتعينهما على طاعة الله؟ عند أن سمعت الإحسان إلى الجار، هل أحسنت إلى صديقك في السكن وإلى من هو جوارك في السكن وإلى من هو جوارك في الدار؟ هل استشعرت أنه جارك؟ عند أن سمعت الله سبحانه وتعالى يخبر بقوله سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هل استشعرت أخي المسلم أن الله يعلم ما في قلبك وأن الله يعلم خواطرك وقد حذرك من رحمته بك لكي لا تضر نفسك، لكي لا تتحول هذه الخواطر إلى ضمائر، إلى إرادات، إلى عزائم، إلى اعتقادات؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أيها الأخ الكريم، إن من أسباب تشتت طلاب العلم عن طلب العلم أسباب كثيرة سأختصرها. اختبرت مرتين، مرة كان أشق الاختبارات علي، انشغلت بقراءة كتاب الفرج بعد الشدة، كنا نرتب المكتبة للإخوة فكنت أقرأ فيه في أوقات فراغي، فأحببت الكتاب حتى انتهيت من جميع مجلداته، فشغلني شيئا ما عن مراجعة القرآن، فلما جاء موعد الاختبار كان علي شاق جدا. المرة الثانية وفقني الله فقمت وكنت أجتهد قدر استطاعتي، ورحم الله من علمنا ورحفظ الله من علمنا ورحمهم أحياء كانوا وأمواتا، فكنت أنتظر يوم الاختبار وكان في 20 شعبان على ما أذكر، كنت أنتظره وأعده لأني قد استعديت لهذا اليوم، لا لأتفاخر بإذن الله ولكن لأنظر ثمرة اجتهاد عام، لأنظر هل أنا أحسنت أم أسأت. أخي طالب العلم، إن من أعظم المشتتين في طلب العلم ومن أعظم المشتتات لك في طلب العلم هو الصديق الذي تتسابق معه. فاحرص أخي المبارك على أن تصادق صديقا يأخذ بيدك تتنافس معه تتسارع معه إلى طاعة الله، إلى اكتساب الحسنات، إلى القرب من الله في الطاعات، تتسابق معه توقظه ويوقظك إلى قيام الليل، يذكرك بصلاة الضحى، يذكرك بدعاء دخول المسجد، يذكرك بطاعة الله، ويحذرك من الدنيا، يدعوك إلى الزهد عن الدنيا وعن طلباتها، يعظم في نظرك ما أنت مقدم عليه، إنه صديقك الذي تعينه ويعينك على طاعة الله. تتسابق معه، لا تنافس بين الأقران، وإنما تنافس في طلب رضا الرحمن سبحانه وتعالى. صديق، كلما رآك قد تدهورت، قل اجتهادك، كثر نومك، كثر لغوك، قال: أخي انتبه، انتبه، نحن في زمن الطلب، قم بنا لنطلب العلم، لنطلب العلم لننفع الناس، قم بنا لنعرف الناس بالله سبحانه، بأسمائه العليا، بصفاته وأسمائه، بصفاته العليا وأسمائه الحسنى. قم بنا يا أخي لنعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنهار يا أخي، لا تنهار همتك، لا تلتفت إلى الدنيا. ألم تسمع الله يقول لأطهر القلوب وأفضلها عنده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إنه طلب العلم النافع، إنه الرزق وأعمال الآخرة، إنه حرث الآخرة، إنه الذي يبقى لك أيها المسلم عند لقاء الله. شاب علمته الفاتحة، شاب علمته قراءة القرآن، شاب علمته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا هو الذي ينفعك، إن هذا هو الذي سينفعك إن انقطع بك العمل ونزل بك الأجل وأدخلت في الحفرات. أنت ميت والحسنات تجري إلى ما لا يعلم آخره إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصديق. ولهذا جاء عند الإمام أبي داود والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أمر نبوي، أن إذا أردت أن تنظر أين مكانك من الدين فانظر من هم خلانك، من هم أهل ودك، من هم أهل محبتك، من هم الذي ترتاح إليهم. فإن كان في دينهم ضعف فاحذر وعد، وجالس أقران الخير، من يسابقونك إلى الله، من يأخذون بيدك إلى الله، من يسيرون إلى الله، من جعلوا الآخرة هدفهم، من علموا أن الدنيا معبر إلى الآخرة، وجعلوا قلوبهم عقولهم منشغلة في كيفية القرب من الله سبحانه وتعالى. احذر أخي المسلم، فقد جاء من حديث أبي سعيد عند أبي داود عند أبي داود وحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمن. الظن بالجميع بإذن الله أنهم أهل إيمان، ولا نزكي على الله أحد، ولكن اختر أعظمهم إيمانا، وأعظمهم اجتهادا، وأعظمهم عملا بما يقول، أعظمهم فيما ترى خشية لله، أعظمهم فيما ترى صولا للسانه، أعظمهم فيما ترى صولا لسمعه وبصره عن اللغو وعن غيره. أخي المسلم، كذلك من أسباب الانقطاع عن طلب العلم الخلان، ثم الديون. كم من طالب علم يقول: أنا أريد أقضي ديني، أريد أترك طلب العلم لفترة لأقضي ديني. ما سبب دينك أيها المسلم؟ انظر في أسباب دينك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من غلبة الدين. البعض ربما يتدين ليغير جواله، أو ربما ليغير أثاث بيته أثاثا فاخرا، أو ربما لهذه أو لهذه،
أو البعض ربما يدّي ليشتري كتابا لا يقرأه وربما مات وما قرأه، إنما يشغله الدائنون ويشغله هم الدين، فهو مذلة في النهار وهم في الليل، فلا تنقطع بسبب دين لشهوة دنيوية أو لغير ضرورة مشروعة. كذلك أيها الأحبة، من أسباب الانقطاع عن طلب العلم أن الإنسان ينظر في من سبقه من أهل العلم، من سبقه من إخوانه، من تقدموا عليه، فيصيبه اليأس ويقول أين سأصل؟ هؤلاء قد تقدموا، انظر إلى جمال دروسه، انظر إلى جمال كلماته، هل سأبلغ إلى مبلغ إلى ما بلغ إليه؟ أيها المسلم، كلنا ولا يخفى على شريف علمكم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل من الأنصار: هيا بنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ العلم منهم. قال: فقلت له: ومن يحتاجك يا ابن عباس وهؤلاء كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فتركه ابن عباس رضي الله عنه ووفقه الله، فانشغل بأخذ العلم من الصحابة، كان ينام على بيوتهم ويأتي إليهم فيقولون: يا ابن عم رسول الله لو أخبرتنا لأتيناك، فيقول: إن العلم يؤتى إليه. وصبر على العلم حتى جلس على كرسي الفتيا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع حوله الناس قد احتاجوا لعلمه، قد تغيرت الأيام وقد أصبح حبر هذه الأمة، وإلى اليوم والأمة تقترف من علمه في كل مجال. فجاء الأنصاري فنظر إلى ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فنظر إليه والناس حوله، فقال: لقد وفق الفتى وكان أفقه مني. أيها الشاب، ليكن طلبك لوجه الله لتتقرب إلى الله بهداية واحد ولو رجل واحد، فإن لم تنفع فانفع نفسك وزك نفسك وخف الله. أيها الأخ الكريم، يا طالب العلم، ينبغي أن تحيي قلبك. هناك مسائل علمية لا يكن أصحاب الدنيا خير منا، فهم مجتهدون، مجتهدون في جمع الأموال، مجتهدون في اقتناء البصائر، مجتهدون في جمع العملات، لا يكون خيرا منا، لا يكون خيرا منها منا. وانظر إلى فقراء الصحابة لما تنافسوا مع أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، تنافسوا في أعمال الخير. أيها المسلم، تجد التجار حاذق يكسب الدينار على الدينار والدرهم على الدرهم، يجمعها ريالا ريالا وحريص لا ينفقها. فأنت يا طالب العلم أولى أن تجمع العلم، أن تكتب العلم، أن تراجع العلم، أن تذاكر العلم، أن تتلو القرآن، أن تنقل سنة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. تجارتك لا تفنى ولا تبور. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لماذا لا تبور؟ لأنها عند الملك العظيم الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، عند الملك المليك المالك المقتدر سبحانه، الرحيم الودود الواسع الوهاب سبحانه، عند رب العزة. لقد قدموا حسنات، لقد قدموا صلوات، لقد قدموا دعوات، لقد قدموا تلاوات، لقد قدموا دمعات في جوف الليالي لا يراهم إلا هو سبحانه. فكيف تضيع أعمالهم وهم تجاره وهم أهل دار آخرته؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ولنحذر أيها الأحبة أن نكون مثل حفار القبور ومغسلي الموتى الذي لم يوفقوا منهم تأتي بالجنازة، الأطراف ترتعش، المشيعين والذي قلوبهم ما زالت حية، وهم في وجل وخوف، يخافون من القبر، يسمعون هدير الماء وهو ينزل من على النعش فتنفلق قلوبهم، هم يستشعرون أنهم أموات وأن هذا اليوم لا بد أن يأتي لهم. أما صاحبنا هذا الذي قد مارس عمل حفر القبور وتقصيل الموتى والنوم مع الجثث، تجده يخرج ربما يأكل الطعام، العصير بيده والطعام بيده، وهو خرج من بين الجثث، والأمر طبيعي. والذين يريدون أخذ الميت لا يستطيعون أن يدخلون خوفا، وهذا الرجل عنده الأمر طبيعي. ليش؟ اعتاد الجلوس بين الموتى حتى أصبح قلبه لا يخاف ولا يوجل، وأعتاد حفر القبور حتى أصبح القبر لا يؤثر على قلبه. فاحذر يا طالب العلم أن آيات الله لا تؤثر في قلبك، احذر يا طالب العلم أن آيات الله لا تزيدك إيمانا، احذر يا طالب العلم أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك عملا، احذر يا طالب العلم أن تقول ولا تفعل وأن توجه ولا تمتثل، احذر أن يموت قلبك فتحيي قلوب الناس وتضيء للناس، وقد أظلم قلبك، وقد أصبحت لكثرة المداولة ولكثرة القراءة بين الكتب أصبح قلبك لا يتحرك. متى آخر مرة بكيت من خشية الله؟ متى آخر مرة تدبرت القرآن وخشعت عند تلاوة القرآن؟ متى آخر مرة كان لك دعوات في جوف الليل أن يصلح الله الشأن؟ متى؟ والله أني أخاطب نفسي قبلكم وأرجو من الله أن يصلح حالي وحالكم. اللهم اصلح الأحوال، اللهم اصلح الأحوال، اللهم ارزقنا في الأقوال والأعمال، اللهم ارزقنا الإصلاح في الأقوال والأعمال، اللهم ارزقنا علما ينفعنا عندك، اللهم ارزقنا علما ينفعنا عندك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعنا به وارزقنا بره وحسن خاتمته. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل عليه الرحمات. اللهم ارحمه برحمتك وأدخله في رحمتك التي وسعت كل شيء، وتجاوز عنهم واجمعنا بهم في جنات النعيم مع نبيك الكريم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا المن والإنعام، اللهم يا ذا المن والإنعام، أصلح أحوالنا وأصلح قلوبنا وأصلح ألسنتنا وأصلح جوارحنا وأصلح صغارنا وأصلح كبارنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اهدي شباب المسلمين وشابات المسلمين إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com